العابد القاسي، أنا اقتبست هذا العنوان من ظاهرة مشهودة في بلدي وبين أهلي وبين أحبتي في هذه البلاد الصحراء التي امتهد فيها الإسلام. نحن مسؤولون بالدرجة الأولى عن أنفسنا، وليس من الجيد أبدا إذا ما تحدث أحد عن خطأ موجود عندنا قلنا له هذا موجود في كل مكان في العالم، ما لنا نحن وللعالم؟ الله سبحانه وتعالى رفيق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يحب الرفق في الأمر كله. يعني بدلا من الشيء ترميه هكذا، الطالب إذا دخل المدرسة يرمي الشنطة هكذا وفيها القرآن أحيانا وفيها ذكر الله، بدلا من ذلك يدرب كيف يضعها برفق، وأن الله يحب هذا ويراقب عباده حتى في هذا. فالله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على سواه. النقطة الثامنة، العنوان الثامن، هو ما يسمى بالعنف السياسي. ولست أقصد بالعنف السياسي المقاومة، فإن المقاومة المشروعة هي جهاد في سبيل الله، الذين يقاتلون في فلسطين دون أرضهم ودون بلادهم ودون بيوتهم ودون أسرهم، بل دون الأمة كلها، في وجه هذا العدوان الغاشم المعتدي الظالم الباطش المدجج بأسلحة وتواطؤ عالمي وحضانة أمريكية. هؤلاء الذين يقاتلون هم يقاتلون في سبيل الله، والله سبحانه وتعالى يقول أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله، فهم مأذونون بذلك، بل واجب عليهم إذا كانوا قادرين أن يدافعوا عن حرماتهم وعن حرمات الإسلام والمسلمين. لكن العنف السياسي يتمثل في العدوان والبغي من أمم وقوى ودول تظلم الشعوب وتبطش بها وتعتدي بغير حق وتصادر الحقوق وتهدر حقوق الناس وتهيمن على المجالات المختلفة والفرص، وتفتح السجون في كثير من بلاد العالم لا أقول للمتهمين بل حتى للأبرياء، وتغيب المحاكمات العادلة، وتحول العالم إلى نقاط تفتيش ضد الأبرياء حتى يصبح كأن الإسلام هو قرين الإرهاب. إضافة إلى وجود عنف آخر من بعض الجماعات الموجودة في أماكن كثيرة من العالم تسعى إلى فرض رأيها عن طريق القوة وعن طريق القتل وعن طريق استخدام العنف في غير محله. لا شك أن هذا أيضا هو عنف من وجه آخر، والله سبحانه وتعالى يأمر أن تكون الدعوة بالحكمة كما قال عز وجل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فأقول إن كثيرا من العالم، بلاد العالم، شاهدت مقابر جماعية. رأينا هذا في العراق، ورأينا هذا في البوسنة، ورأينا هذا في غزة قبل أيام، التي تحولت إلى يعني مقبرة جماعية وإلى سجن جماعي للآلاف المؤلفة من الناس. ونحن نعرف في سنة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى أدخل امرأة من بني إسرائيل النار في هرة حبستها. ما هو إنسان يحاصر ويمنع من الطعام والشراب والغذاء والكساء والدواء، هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار. ونعلم من حديث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن إلهنا العظيم العادل جل وعز يعاتب نبيا من الأنبياء على قرية من النمل أبادها، لدغته نملة فأحرق بيت النمل، فأوحى الله تعالى إليه من أجل نملة واحدة قرصتك أحرقت بيتا من النمل يسبح الله عز وجل، فهل لا نملة واحدة؟ فكيف بمن يحرقون مدنا أو أسرا بأكملها تباد وتنتهي ولا وجود لها؟ لا شك أن هذا من أعظم ألوان الظلم والقسوة التي لا يمكن أن تمر من غير عقاب، لا يمكن، لأن الله تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وأنا أقول ترى هذا مو خاص باليهود ولا بالمستعمرين، هذا نظام وقانون وسنة إلهية تجري على كل أحد. فإذا كان الله تعالى عاتب نبيا على قرية من النمل فكيف بغيره من الناس؟ ولهذا لما قال حذيفة رضي الله عنه لما قرئ عليه بعض القرآن وقيل إن هذا لبني إسرائيل قال نعم الإخوة لكم بنو إسرائيل إن كان لكم الحلو ولهم المر والله لتسلكن طريقهم قد الشراك. يعني الوعد والوعيد والسنة الإلهية تجري على الناس كلهم جميعا ولا يستثنى منها أحد. فعقوبة الله تعالى تنزل حتى بالمسلمين إذا انتهكوا الحدود وتجاوزوا القيم وأخلوا بالحقوق وظلموا وانتشر الظلم دون أن يكون هناك من ينكره أو يأخذ بحق المظلوم، فإن هذا حري به أن يأتي على المجتمع من أساسه ويوجد الاختلاف بين الناس، فيختلف الناس يبدأ الخلاف خلافا قبليا خلافا مناطقيا خلافا فكريا أو ثقافيا أو مذهبيا أو حزبيا أو ما شاء الله. وكما قال ربنا سبحانه قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. النقطة التاسعة هي سمات الشخصية القاسية، علامات أو سمات. أول علامات ذلك هو عبوس الوجه وتقطيبه وغياب الابتسامة. وأقول إن الابتسامة لها تقنيات من السهل جدا أن يتعودها ويتعلم الإنسان كيف يبتسم مرة وبعد أخرى حتى تصبح الابتسامة سجية له. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول تبسمك في وجه أخيك صدقة، فهي صدقة من لا يملك المال ومن يملك المال أيضا، فأن تعطي الفقير وأنت مقطب فهذا ليس جيدا، ولكن أعطه وأنت مبتسم. وإذا لم تملك المال فعلى الأقل أعطه الابتسامة الصافية التي تنم عن قلب طيب. كم للابتسامة من أثر عند الآخرين سواء في معرفتهم لشخصك أو في إدخال السرور عليهم. أيضا من علامات الشخصية القاسية تضخم الأنانية عند الإنسان، بحيث أن الفرد لا يشعر إلا بذاته، لا يحس بالآخرين حتى لو كانوا قريبين منه، روح الفريق روح الجماعة غائبة. والغريب أنه نحن نجد في القرآن الكريم الخطاب جماعي، يا أيها الذين آمنوا، وسورة العصر التي كان الصحابة يجتمعون عليها ويقرؤونها كما في الحديث الصحيح اجلس بنا نؤمن ساعة ثم يتلو أحدهم على الآخر سورة العصر، مدارها على الوصايا الأربع: الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وهذا يكرس روح الجماعة روح الفريق. لا كثير من الأشياء لا يمكن تطبيقها إلا في ظل جماعة، حتى من أركان الإسلام الصلاة فيها صلاة الجماعة فيها الجمعة، الزكاة لا يمكن إعطاؤها إلا في جماعة، لأنه إذا إنسان أخرج الزكاة وين يوديها إذا لم يكن عنده جماعة؟ وكذلك الفقير من أين أن يجد إذا لم يكن حوله من يعطيه؟ الصوم كذلك في روح الجماعة، الفطر والصيام والحج، الأخلاق كلها كيف تعرف إن كنت صاحب خلق كريم أو لست كذلك إلا من خلال الاختلاط بالناس، فتعرف إن كنت صبورا حليما أو غضوبا أو عجولا أو طائشا أو صلفا أو ما أشبه ذلك. فمع هذا كله والله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. النصوص يعني أكثر من أن تساق أو تحصى في هذا السياق، ومع ذلك تجد كثيرا من الناس عنده أنانية حتى كأنه لا يرى إلا نفسه وإلا قضاء حاجته ولا يحس بألام الآخرين. كان عمار رضي الله عنه يقول كما في صحيح البخاري: ثلاث من جمعهن فقد استكمل الإيمان، الإنصاف من نفسك وبذل السلام للعالم والإنفاق من الإقتار. أنا رأيت كثير من الأخلاق يستطيع الناس أن يحاولوها، أشقها على النفس هو الإنصاف، الإنصاف أن تعامل الناس كما تعامل نفسك. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم قال: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، تعمل للناس الشيء الذي تحب أن يعمله لك. هذا المستوى الذي يحتاج إلى صبر وإلى مجاهدة. يذكر لي أحد الشباب يقول كان فيه مجموعة واقفين في صف أو طابور ينتظرون خدمة معينة في بنك أو غيره، فجاء رجل ورأى أن هذا الطابور طويل وهو مستعجل، فقام وترك الطابور وذهب إلى آخر إلى عند الموظف، وقف عنده وأعطاه أوراقه وقال له لو سمحت. فقال له الموظف امسك الطابور خليك مع الناس. فرجع وهو متذمر يقول هي فوضى، هي فوضى، يعني فوضى أنه يمسك مع الناس. طيب لو أن كل إنسان تصرف بالطريقة نفسها معناه أنه لن يكون هناك أي انتظام ولا حرص على الحقوق، وما وقعت الحروب إلا بسبب الشح، كما كان يقول أحد الوعاظ يقول لولا ثلاث لم يقع حيف ولم يرفع سيف. ثلاثة أمور ما هي؟ قال سلك أنعم من سلك، يعني ثوب أحسن من ثوب، ووجه أصبح من وجه، امرأة أجمل من الأخرى، ولقمة أسوغ من لقمة. يعني الناس يتقاتلون على الدنيا القتال الدنيوي على ثلاثة أشياء، إما على النساء أو على الطعام أو على الملابس والمظاهر الدنيوية. فكلما قمع الإنسان هذه الأنانية التي في نفسه وحاول أن يندمج مع الآخرين وأن يستشعر أحاسيس الآخرين ومشاعر الآخرين، يعني مثلا لو أنك وبخت إنسانا أمام الناس هذا يكسر نفسيته، ما ينساها أبدا، يمكن أنك وبخته. كيف تعرف ذلك؟ اعرف ذلك من نفسك، أنه لو أحد وبخك أمام الناس على الملأ في مناسبة أو عزيمة أو غيرها أن هذا يؤثر في نفسك، وربما تتمنى أنك لم تكن موجودا في هذا المجلس أو أنك لم تخلق بسبب الحرج الذي أصابك. فكلما قست الأمر على نفسك ووجدته سيئا فلا تفعله للآخرين، وكلما وجدته شيئا جيدا يسرك ويدخل عليك البهجة فافعله للآخرين، فإنهم كذلك، لأن أصل الخلق البشرية واحد، والناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من أصلهم نسب يفاخرون به، فالطين والماء. أيضا من سمات الشخصية الشريرة أو القاسية عدم السيطرة على النفس وإطلاق الهوى وراء النوازع الشريرة، مثل إذا إنسان غضب تكلم بما يريد وما لا يريد، وربما اندفع وراء أي عمل يقوم به، مثلا أن يضرب أحد أو يعتدي عليه أو يتكلم أو يسيء إليه أو يهدد أو يتوعد أو يكذب أو يغش أو يغتاب بسبب الغضب وعدم القدرة على السيطرة على النفس. كذلك الجفاف العاطفي من سمات هذه الشخصية، إن الإنسان ما يقول الكلمة الطيبة، إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم. جربها في نفسك، هل أنت مثلا تخاطب زوجتك بكلمات الحب ولا تقول استحي؟ يعني من الأشياء المجربة أن بعض الشباب إذا كان له علاقات محرمة عبر الهاتف مثلا أو الماسنجر أو غيرها، تجد أنه يقول لهذه المرأة التي يتواصل معها يعني كلمات ويبتكر عبارات من أجمل ما يكون، يذوب لها الصخر. وقد تكون زوجته عنده تشكو الجفاف العاطفي وأنها لم تسمع منه يوم من الأيام كلمة حلوة. طبعا الكلمة الحلوة ليست فقط كلمة أحبك، الكلمة الطيبة صدقة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إذا جاء الطعام تثني على الطعام الطيب، إذا جلست أثني على لباسها الجيد، أثن على تربيتها للأولاد، أثن على صبرها عليك وصبرها معك، أثن على أخلاقها، عندها خصلة معينة، كل شيء ينفع يا أخي. لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق أو زوجتك أو ولدك. فقضية الجفاف العاطفي هذا جانب خطير يا أخوة، لأن الذي لا يجد العاطفة في البيت قد يبحث عنها، والذي لا يجدها في الحلال قد يبحث عنها في الحرام. كذلك ما يتعلق بأولادنا وبناتنا، ينبغي أن نعطيهم العاطفة والحب والحضن والحنان والكلام الطيب ونربيهم عليه، لأن هذا جزء من الطبيعة. بعض أن الآباء يقول يا أخي أنا أحب ولدي، يعني طبيعي أني أحبه، صحيح ما في شك، ما أحد يشك في حبك له، لكن نريدك أن تعبر عن هذا الحب، وأن يسمع ولدك منك مثل هذه الكلمات، وأن تسمعه منك زوجتك، وحتى أمك أو أبوك، ترى ما أحد يستغني عن الكلام الطيب، قل هذا الكلام الطيب وامدح، ما هو بالمبالغات لكن بالأشياء الجميلة. الإنسان العاقل الحر لن يعدم أن يجد شيئا يثني به على إنسان، كل إنسان عنده خصال طيبة يمكن أن تثني عليه بها. أيضا من صمات الشخصية القاسية الثقة المفرطة بآرائه وقناعاته واختياراته واجتهاداته وصعوبة التحول إلى رأي الآخرين، لأنه مهمته في الحياة أن يقنع الآخرين بمذهبه أو برأيه. إحنا لا نتكلم عن الدين، الدين يعني متفق عليه، لكن حتى في آراء الخاصة قد تكون في أمور دنيوية أو عادية أو اجتهادية أو آراء أو غير ذلك، فهذا الإنسان من الصعب جدا أن يستفيد من الآخرين، لأن عنده أنه هو الذي يفيد ولا يستفيد. وكان السلف رضي الله عنهم يقولون لا أحد أقل من أن يفيد ولا أحد أكثر من أن يستفيد. الريبة والخوف من الآخرين هذه من سمات القسوة أيضا، تجد يرتاب حتى في زوجته أو في ولده أو في شريكه، ويتعامل مع كل شيء مستجد، المستجدات أيضا مستجدات الحياة يتعامل معها بريبة ويحاول أن يتخلص منها أو يقرأ الجانب السلبي، لا يتعاطى حتى مع ممكن السيارة أو الميكروفون أو المذياع أو الإنترنت أو الحاسوب أو أي أسلوب جديد من أساليب الحياة أو منتج، تجده يتعامل بقلق وريبة ويرفض هذا الشيء لأن المبدأ عنده مبدأ سلبي ومبدأ الشك. النقطة العاشرة، العنوان العاشر، أسباب القسوة. يمكن أسباب القسوة بالدرجة الأولى قضية القدوة والتربية، سواء عبر الغطاء الإداري الذي يعيشه الإنسان في مؤسسة، في دولة، في شركة، في مجتمع. إذا كان هناك إهدار للكرامة والحقوق وقسوة، فالناس يتلقون هذا الخلق بعضهم من بعض. كذلك الأسرة، وقد تبين أنه ما بين 50-80% من الناس يتأثرون بالأسرة فيما يتعلق بجانب القسوة ويتلقونه. كذلك المدرسة، وهي السبب الثالث. كثير من مدارسنا تجد أن أسلوب التعامل هو أسلوب الضرب والتأديب والتوقيف. نحن نتذكر مثل هذه القصص في المدارس الابتدائية، كان هناك يعني ضرب للطلاب في حصص مخصصة للضرب. أنا أذكر في مادة الرياضيات حصة مخصصة ما فيها شرح، هذه للضرب، ويضرب الطلاب ثم يتركون بقية الوقت يمسحون دموعهم ويذهبون يغسلون أيديهم، وحتى قد يكون هذا أحيانا في يوم شاتي شديد البرد. فالمدارس أحيانا تتحول إلى ثكنات عسكرية، يعني فيها شدة، وحتى في جانب المعلومات يعني ليس هناك تربية على الأخلاق، الخبرات، تدريب بناء المواهب، بقدر ما القصة تتعلق بحشو ذهن الطالب بمعلومات ربما لا يعرف كيف يستخدمها. أذكر ممن حبب إلينا العلم والفقه شيخنا الشيخ صالح البليهي رحمه الله، كان صاحب ابتسامة عريضة جدا. نحن صغار يعني كنا يمكن نستغرب أنه هو الوحيد أو من القلائل الذين كانوا في المعهد العلمي يدرسوننا الفقه والحلال والحرام والأحكام، وكنا نقرأ كتابه السلسبيل وهو من أفضل الكتب في معرفة الدليل، وكان كثير الابتسامة، وربما يعني تسامح مع الطلاب وقد ترتفع أصواتهم في الفصل ولا يغضب، حتى لو تظاهر بالغضب تحس بأنه لم يكن يغضب رحمة الله عليه، بل كان أحيانا يقول لنا بعض النكت والطرائف التي أقول لأولادي ولطلابي في كثير من الأحيان، إني والله لا أستطيع أن أسوقها لكم، يعني أستحي، لكن الشيخ رحمه الله كان بعفوية تامة يسوق القصص أحيانا والطرائف بطريقة يعني جميلة. وكذلك سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله تعالى عليه، كان صاحب صبر وجلد وأدب ولين وحكمة وخلق عظيم وتسامح عجيب مع الناس، حتى قلما تراه مغضبا إلا فيما يتعلق بانتهاك حرمات الله عز وجل. فكان مدرسة رحمة الله تعالى عليه، حتى مع خصومه ومع مخالفيه ومع الثقلاء الذين ربما يملؤون المجلس ويأخذون أكثر من حقهم، وقد يأتي في المجلس شخص يعني ليس من طلبة العلم فيبدأ يتكلم في مسائل العلم، ويا شيخ هل توافقني أو لا توافقني، ومن أنت حتى يوافقك الشيخ أو لا يوافقك، لكن تجد أن الشيخ بصبره ينظر في الأمر، وإذا يعني بلغ الأمر منتهاه كان أكثر ما يقوله الشيخ أن يقول لذلك الشخص سبح سبح، يعني إذا زودها بالمرة سبح سبح الله عز وجل. وفي كل شيوخ الإسلام خير، ولكن بعضهم يكونون مدارس كما ذكرت. أعتقد أن هناك حاجة ماسة إلى تعليم الناس التهذيب والأخلاق والعلاقات الاجتماعية في المدارس وفي الجامعات وفي حلق الذكر في المساجد. نعلم الطلاب التفسير، نعلمهم الفقه والأحكام، ينبغي أن يكون هناك دروس لتعليم الطلاب الأخلاق وتدريبهم عليها، وأن يقيس الطالب حجم التزامه بالخلق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد ومالك بسند صحيح: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وكذلك يعني المؤسسات الدعوية، لا شك أن المؤسسة الدعوية لها تأثير في وجود القسوة، فإن كثرة الإغلاظ على الناس وكثرة يعني الوعيد ضرر، وينبغي أن يكون هناك عدل لا يغلب على الناس جانب الخوف. ولذلك كان السلف يقولون: من عبد الله بالخوف وحده فهو مرجي، فهو خارجي، فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. في موضوع الخطاب الديني، المؤسسات الدعوية، إبراز جانب الرحمة كما ذكرت، ويعني أن أساس العلاقة مع الله سبحانه وتعالى هو في الرحمة، بسم الله الرحمن الرحيم، وأساس العلاقة مع الناس الرحمة كما أشرت أيضا، السلام عليكم ورحمة الله. وأن التراشق يعني بين طلبة العلم ينبغي أن ينتهي، لأنه إذا كان حملة القرآن والسنة يتراشقون ويتشاتمون ويستخدمون الألفاظ البذيئة والقاسية، ويشتد بعضهم على بعض ويهجر بعضهم بعضا ويستحل بعضهم يعني عرض الآخر، فما بالك بالآخرين. وكما قيل: إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. ولذلك التجنب، تجنب التكفير والتفسيق والتبديع، هذا من ألزم اللوازم، وأن على الإنسان أن يضبط لسانه: لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات، وللناس ألسن، ونفسك إن أبدت عليك معايب فصنها، وقل يا عين للناس أعين. أيضا وسائل الإعلام لها تأثير كبير جدا في موضوع القسوة، سواء كانت وسائل الإعلام يعني تتعلق بما يسمى بالعنف الترفيهي، فإن كثيرا من الأطفال الأولاد والبنات يشاهدون مسلسلات وألعاب وعبر يعني وسائل متجددة مثل إكس بوكس الآن أو غيرها، فيها كثير من الألعاب التي فيها ضرب وفيها دم وفيها قسوة وفيها عنف، ولو كانت لعب، فهي تربي الأطفال على القسوة في الألفاظ وعلى القسوة في التصرف. أو كان هذا ناتجا عن العنف الإخباري، يعني ما يراه الناس في التلفزيون مثلا أو في الصحف من القتل وقتل الأطفال وقتل النساء مثل ما يحصل في كثير من الأزمات، فإن هذا يؤثر على المشاهدين تأثيرا كبيرا. ولذلك أقول إن الأحداث العالمية أيضا التي تقع لها تأثير كبير على النفوس، ونحن نشهد هذا في مجتمعاتنا. يعني أيام حرب العراق ويعني احتلال أمريكا للعراق وما ترتب على ذلك، ومشاهدة الناس لكثير من هذه الأحداث، أثر على نفسيات الأسر والآباء والأمهات والشباب، وغير عقولهم وغير تفكيرهم وجعلهم ينظرون بطريقة مختلفة، ورفع وتيرة الغضب والعنف عند الناس، وبدأ الناس بعضهم يعني يسب بعضا ويوبخ بعضا، والكل يعاتب الآخرين، كل واحد يقول: ما سويت شيء، ما سويت شيء. طيب ماذا يفعل الناس؟ أنا من باب الطرفة أقول: بعض الشباب أمس كتب لي أحد الشباب رسالة طويلة في أحداث غزة، ويقول فيها يعني العلماء ما عملوا شيء ولا سووا شيء، مجرد الشجب والإدانة والاستنكار، وهذا عملته أنتم، والحكام أيضا عملوه، والعوام عملوه، ووسائل الإعلام، فأنتم ما أضفتوا شيئا جديد. وأطول في النقد، والنقد بحد ذاته لا بأس فيه، دعه على الأقل يعبر عن نفسه، دعه يعني يبوح، هذا لا بأس به. لكن بعد ذلك كنت أنتظر أقول: طيب يا ليت هذا الإنسان يطرح فكرة واحدة تكون فكرة قابلة للحل، قابلة للتطبيق. فوجدت بعد ذلك يقول لي في خطاب مكتوب يريد أن يصل إلى العلماء كلهم، قال لي: يا أخي أنا لا أطلب المستحيل. قلت في نفسي: جميل، هذا الذي نريده. قال: ليقتل 1000 داعية، وليمت 1000 عالم، وليسجن 1000 واعظ، وليذهب 1000 فقيه، وهكذا صار يوزع بالآلاف. طيب كان ماذا؟ يعني ما هي بالقصة مجرد كلام أو مشاعر أو عواطف، ما لم يكن الناس لديهم خطة واضحة ولديهم برنامج محدد، فإن مجرد التلاوم والكلام كل أحد يحسنه، حتى أنت ما قلت إلا كلام الآن، حتى كلامك هو يظل كلاما أيضا، لكن فرق من يقول كلاما جيدا وكلاما حسنا، وبين من يقول كلاما ربما فيه إحباط وفيه تقليل من الجهود وفيه نوع من يعني اليأس الذي يدب في صفوف الناس. أيضا أريد أن أقول أن التاريخ له أثر في العنف، ربما نحن نقرأ في تاريخنا، يعني أذكر أحد الكتاب العراقيين ألف كتاب اسمه موسوعة العذاب، حوالي أظن 7 مجلدات أو أكثر، يعني إذا قرأت هذا الكتاب يشيب شعر رأسك، موسوعة العذاب في التاريخ الإسلامي. طبعا أكيد في أشياء كثيرة ملفقة، لكن لو صح 10% منه في الناس الذين سحلوا والذين قتلوا وطرق التفنن حتى في القتل والسجن وغير ذلك، يعني شيء فظيع. ولعلنا نستذكر قصة الحجاج بن يوسف مثلا وكم قتل، وكذلك لما سقطت بني أمية وجاء العباسيون كان هناك نوع من العدوان، فترتيب مثل هذه الأشياء وترديدها وتكرارها يجعلنا كأننا نشعر أن الحياة البشرية هي حياة مليئة بالدم وبالعنف، وأن البعض يظن أنه لا يستقر الأمر إلا بالقسوة والشدة، بينما النبي عليه الصلاة والسلام يعني أسس أعظم دولة وأقام أحسن مجتمع على أساس اللين والرحمة والعفو والصفح مع الناس. فلا شك أن هذا التاريخ إذا قرئ من جانبه السلبي يؤثر تأثيرا سلبيا. وأيضا الجغرافيا، يعني البيئة والجو والمناخ الذي يعيشه الإنسان، ولذلك تجد في كثير من مجتمعاتنا نردد أمثالا شعبية مثل اللي يقول أعطيها الصاع صعين كما قلت قبل شوي، لأن هذا يربي على قضية حتى الأب لما يأتي ولده يشتكي أن فلان ضربه، يعني يقول ما فيك خير ولا كان أخذت حقك بنفسك مثلا. وعندنا في الأمثال الشعبية يقول قوي نارك تغلب جارك، يعني ما جعل القصة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، وإنما يعلم كيف تستطيع أنك تتغلب على الجار، وأنه مثلا ما تسامح أحد، يقولك الدم بالدم ولو كانوا أولاد العم، بينما ربنا سبحانه يقول ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. فلا شك أن هذه كلها يعني أمور لها يعني تأثير. ومن الطريف أنه أذكر أن يعني رجل اسمه عبد الله العمري الزاهد كان في الحج، فمرت به امرأة، يعني هذا نموذج من الرفق واللين وتأثير البيئة، فمرت به امرأة وكانت امرأة حسناء جميلة وقد كشفت سفرت عن وجهها، وسألته سؤالا فأجابها على سؤالها، ثم قال لها احتجبي يا آمة الله، تحجبي، خشي عليها من الفتنة أو على غيرها من الناس أن يفتنوا بها. فضحكت وقالت له أنا من اللائي لم يحججن يبغين حسبة ولكن ليقتلن البريء المغفلة، تقول أنا ما حجيت للأجر، أصلا حاجة لهذا العمل. فنظر وقال الله أسأل الله ألا يعذب هذا الوجه بالنار، دعا الله لها إن الله يتوب عليها. فلما سمع سعيد بن المسيب وهو إمام من أئمة التابعين سمع هذا الكلام تعجب وقال هذا ظرف أهل الحجاز، لأن أهل الحجاز يعني أهل مدنية وأهل معرفة وأهل حضارة وأهل هدوء ظرف، ولذلك جعل الله تعالى فيهم الرسالة جعلها في مكة في أم القرى. قال لو كان هذا رجلا من أهل العراق لقال لها أغربي قبحك الله ودعا عليها وشتمها. فالمقصود أن هذه الأشياء كلها تؤثر. أخيرا يعني أو ما قبل الأخير، هناك طبعا آثار القسوة كثيرة جدا مثل ذبول الشخصية وضعفها، تحطيم المواهب والطاقات بحيث لا يكون عند الإنسان إبداع، الجبن والتردد والارتباك، الخوف من المحاولة والخطأ، لأن الإنسان إذا أخطأ يقسو الناس عليه، ولذلك يكون المجتمع ليس لديه إبداع ولا طموح، كل إنسان لا يريد أن يخطي فيكون عرضة للقيل والقال والكلام في المجالس، وأن يعني يسلقه الناس بألسنة حداد. وكذلك القسوة العكسية، يعني إذا كان الإنسان تعود على القسوة يصبح هناك رد فعل فعل ورد فعل. أنا مرة من المرات اطلعت على خطاب كتبه واحد سجين، وأقول لك هذا السجين هو سجين في دم قاتل يعني، ومع ذلك مرس الخطاب الجماعة يقول فيها والله يعني إذا قتل أو إذا قتلت أن يسيل الدم إلى الركب. طيب ليش الله سبحانه وتعالى يقول النفس بالنفس وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والجروح قصاص أيضا، فتجد أن هناك القسوة الفعل وهناك رد الفعل. فقدان السعادة الإنسان القاسي لا يمكن يكون سعيد، لأن يكون قاسي حتى مع نفسه. تفكك الأسر والمجتمعات هو من أسباب القسوة أيضا. أخيرا الحلول، كيف نستطيع أن نتخلص من القسوة؟ أولا الحوار، الاستماع، عود نفسك على الاستماع، استمع إلى الطفل الصغير ماذا يقول، لا تقول يعني وش عنده أو لا يفهم شيء، استمع إليه. المرؤوس، لو كان عندك مرؤوس أو سائق أو خادم أو موظف صغير، الطلاب في المدرسة على المدرس أن لا يكون هو المتحدث وهم المستمعون، وإنما يسمح لهم أن يتكلموا مع المجتمع، مع المنحرفين. يعني في سنن البيهقي حديث حسن، لما جاء الشاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا رسول الله إذن لي في الزنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قال له أغرب عني قبحك الله، وإنما قال أدنوا مني، يعني أدناه زيادة. لاحظ عكس ما يفعله كثير من القساة، أغرب عني، قال أدنوا مني. جاء الشاب وزالت المسافة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، قال ترضاه لأمك، ترضاه لأختك، ترضاه لبنتك، ترضاه لزوجتك، كل ذلك يقول الرجل لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له الناس كذلك لا يرضونه، لا لأزواجهم ولا لبناتهم ولا لأمهاتهم ولا لأخواتهم. ثم وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره ودعا له، فيقول دخلت وما شيء أحب إلي من الزنا، وخرجت من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وما شيء أبغض إلي منه. إذن قضية إزالة الجفوة، اذنوا مني، هذه إزالة الحواجز في مجتمعاتنا بين من نسميهم ملتزمين وبين عموم الشباب، بين الآباء والشباب، الأجيال والجيل الثاني والثالث والصغار حتى، هذا شيء مهم جدا، بين العلماء وطلبة العلم وعامة الناس بقدر المستطاع. ما خلونا نكون صريح، ما يجي واحد يتخذ هذا حجة يظن، نرجع لقضية الأنانية إنه معنى ذلك أن الناس يجب أن يكونوا متفرغين له هو شخصيا. الناس عندهم مشاغل وعندهم ارتباطات وعندهم مواعيد، لكن أن لا يكون المبدأ مبدأ عزلة ولا بعد، وإلا أن الإنسان فقط يعني يخاطب الناس من بعيد ولا يشعر بمشكلاتهم. ينبغي أن يكون هناك تقارب وأن يكون هناك استماع إلى الناس، تستمع إنسان لا تكون فوقه. مثلا أب يريد أن يسمع لولده المراهق، أو أم تريد أن تسمع لبنتها، ما تكون أن جالس على كرسي وعلى الأرض، خل يعني أنت وياه على مستوى واحد، إما كلكم على الأرض أو كلكم على كرسي، وخلوا يتكلم، شجعه على أنه يبوح لك. يعني مرة أحد الأولاد جلس مع والده، وكان الولد عنده مشكلة أنه يعني طاح بالتدخين ويحب أنه يتخلص من ذلك، فرأى أن والده يعني متعلم وكذا، قال أحسن شيء أقوله. فجاء لوالده وقال يا والدي أنا أريد أن أخبرك بأمر. قال تفضل. قال أنا يعني صار عندي مشكلة بالفترة مضت وكذا وأصدقاء إلى آخره، وابتليت في التدخين. فقام أبوه منفعلا يرغي ويزمجر ويقول بعد عندك وجه أنك تعترف، عندك وجه أنك تعترف. لا، ما دام أنه ابتلي بهذا أن يعترف أحسن من أن يكون يعمل من وراء ظهرك، وأن تكون أنت بالصورة تساعده على الخلاص وتأخذ بيده أن لا يتطور الأمر، تعطيه حلول، قد تذهب به إلى طبيب، أفضل من أن تكون هذه الأشياء تحدث من وراء ظهرك. الحل الثاني هو التوظيف وبناء مؤسسات المجتمع. مجتمعنا السعودي مجتمع شبابي، 70% من السعوديين شباب من سن 16 إلى 23، 70%، هذا لا تجد في أي مكان في العالم. هؤلاء الشباب عندهم اندفاع، هذا يتطلب أن يكون هناك توظيف لهؤلاء الشباب وبناء المؤسسات والمراكز والجمعيات وكل الوسائل التي من شأنها أن تصرف طاقة هؤلاء الشباب فيما ينفع وما يفيد. الحل الثالث هو العدل، العدل حتى مع المخطئين وحتى مع المجرمين، يجب العدل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، لا يعطيها يعني لا يعاقبها بأكثر مما أمر الله. فيعني بعض الناس تجد مثلا بدافع الغيرة قد يتكلم على الناس أو يعيره أو يقوله يا حيوان أو يا كذا أو فيك أو ما فيك أو يتهمه، فهذا يزيد. ونحن نعرف قصة الرجل الذي كان يشرب الخمر، والحديث في صحيح البخاري، فقال أحد الصحابة لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا لعنك الله، ألا قلتم رحمك الله؟ شوف، رجعنا للرحمة، والرحمة في الخطاب الديني، الرحمة في الاحتساب، الرحمة في الخطبة، في الكلمة، في التربية، الرحمة حتى في العقاب. أقام عليه الحد ومع ذلك نهى عن الوقوع في عرضه، وقال: ألا قلتم رحمك الله؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يحب الله ورسوله. شوف كيف أيضا الإنصاف والعدل، عدل معه. لو قلنا من هو الرجل الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب الله ورسوله، سيقول أكثركم ماذا؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أبو بكر، عمر، عثمان، نعم هؤلاء كذلك. لكن النبي عليه الصلاة والسلام شهد لهذا الرجل وهو وقع في معصية. أيضا قضية شاعة الكلمة الطيبة الهادئة والخلق الكريم والابتسامة والنظرة والقدوة في هذا جانب مهم جدا. سنظل نتكلم محاضرات طويلة جدا وعريضة عن الخلق الفاضل والذوق السليم، ثم نخفق في التطبيق. ما لم ينبري من بيننا أناس يرون أن هذا اختيار من الله سبحانه وتعالى، أن يكونوا في كلامهم، في صبرهم على الناس، في تعاملهم، في أخلاقهم مع القريب مع البعيد، سيكون الله معك إذا تنازلت عن حقوقك حتى لزوجتك أو لولدك أو لجارك أو لزميلك، سوف يرفعك الله ويؤثرك الله، كما قال إخوة يوسف: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. بماذا آثره الله؟ آثره الله سبحانه وتعالى لأنه تنازل وقال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فلا تظن أنه الأخذ، أن الواحد يأخذ حقه بإيده وما أشبه ذلك، وأنه إذا قال لك كلمة تقول له عشر وترد عليه، أن هذه هي اللغة التي تجعلك تنتصر. الذي يجعلك تنتصر أن يؤثرك الله على خصمك، وإنما يؤثرك الله على خصمك إذا تواضعت وتنازلت وعفوت وصبرت وغفرت. أيضا يعني الترويح النفس المعتدل، أعتقد أنه لا بد منه، أن يوجد في المجتمعات، في مجتمعاتنا وسائل للترفيه المعتدل: الرياضة، القراءة، الكتابة، الحديث، التدريب على الخطابة، على السباحة، على ألوان الرياضات المباحة للشباب، كل ألوان العمل والنشاط التي من شأنها أن تربي مواهب الشباب وتستجيب لطموحاتهم وتحقق لهم الترويض. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها كما في صحيح البخاري: تشتهين تنظرين؟ قالت: نعم. فوقف لها وظلت تتكئ على كتفه وتنظر إلى الحبشة وهم إيش يعملون، محاضرات في المسجد ودروس؟ لا، هم يقومون باستعراضات عسكرية، يلعبون في المسجد، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أشبه ما يكون بعرض عسكري بمناسبة العيد. فجلست تنظر إليهم وطولت، في الأخير قالها النبي صلى الله عليه وسلم: مللتي؟ قالت: نعم. فانصرفت، فتقول عائشة رضي الله عنها: فاقدروا قدر الجارية الحديثة السن، أولادنا وبناتنا بحاجة إلى ترفيه بريء حلال يحب الله ويرضاه ويأذن به، بدلا من أن تؤول الأمور إلى أن يذهبوا إلى أمور أشياء قد تكون أبعد من ذلك. أخيرا طبعا الإيمان والتأكيد على الخطاب الشرعي القائم على أساس الرحمة والصبر على الناس وتلقينهم القيم والأخلاق الفاضلة. وأختم بدعوة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه التي ذكرها الطبري في تفسيره بسند صحيح، أن عمر كان يقول: اللهم إن لم أكن أهلا لبلوغ رحمتك فإن رحمتك أهل لأن تبلغني، وسعت رحمتك كل شيء وأنا شيء، فلتسعني رحمتك يا أرحم الراحمين، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن رحمة من في الأرض أن ترحموا أنفسكم من معصية الله تعالى. يقول
أجدني صاحب أخلاق عالية مع من أعاملهم في العمل أو الشارع أو نحو ذلك، أما داخل المنزل فأجد أخلاقي تتغير من سرعة الغضب على الأبناء والزوجة، فهل من توجيه؟ سبحان الله يا أخي، أبو حامد الغزالي، الإمام أبو حامد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين، قال إن معيار أخلاق الإنسان هو في البيت. يعني لا تنظر الإنسان مع أصدقائه، لأن قد يكون مع الإنسان مع أصدقائه عنده أنس، ويمكن يخرج في البر وهو يطبخ لهم ويقدم لهم الأشياء ويخدمهم وكذا، ويعني يصنع لهم النكتة ويصبح مضرب المثل. لكن إذا أتيت قيمة الأخلاق عند الإنسان في منزله، أنا أذكر يعني إنسانا كان يقول في قصيدة شعبية، يقول على رفيقي ما يتغضب إحجاجي، إن قال قم سوى الغرض قم تسويه، أدرى رفيقي مثل ضوء سراجي أقل نسناس من الريح تطفيه. شوف الأخلاق، هذا الإنسان يعني ارتكب حرمات وجرائم وشنائع وفضائع شيء ما يخطر في بالك. فالعبرة الخلق ليس يعني فقط بالتظاهر، نعم الإنسان إن يتكلف الأخلاق الحسنة حتى تصبح طبعا وجبلة هذا شيء حسن، ولكن عليك أن تعتبر أن مقياس الخلق الفاضل هو في بيتك. يقول بعض الآباء جزاهم الله خير يفرق بين الأبناء فيحب هذا ويكره هذا، وتجد يشمت ويضرب هذا، هذه من أخطر الأمور. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فالعدل بين الأولاد واجب، واجب العدل في العطية وواجب العدل في المعاملة. أما الحب فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، فيما يتعلق بالزوجات، لكن لا ينبغي أن يظهر هذا الحب على اختلاف المعاملة، وأيضا أن يكون الحب بسبب هذا ألطف وهذا أصبر وهذا يعني باذل لوالده وخادم لوالده أكثر. يعني هناك أناس يتعاملون مع العمالة الوافدة من خارج المملكة سواء كان مسلم أو كافر بالعنف، مما جعلهم يقولون هل هذا هو بلد الرسالة ومنبع الإسلام؟ والله هذه نقطة ينبغي أن نعتني بها أشد العناية. يعني فعلا تلاحظ مثلا الخدم، السائقين، الموظفين، العمال، الطبقة العاملة في كثير من الأحيان يتعرضون لأساليب ما تليق، يعني يستغربون أن يرون أحد يسلم عليهم أو يصافحهم أو يبتسم لهم لأنهم لم يتعودوا على هذا. وفي كثير من الأحيان حتى في المسجد ربما يعني يبعد عن الصف أو يأتي واحد يدخل قبله. أقول ينبغي أن نراعي أنه يعني العبرة ليست بالراتب ولا بالشكل ولا بالثياب، وإنما العبرة بما في القلب، ولا يعلم ما في القلب إلا الرب عز وجل. ويمكن تأتي يوم القيامة وتجد هذا الإنسان أمامك. يعني أذكرك بكلمة النبي صلى الله عليه وسلم لبلال، يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دفن عليك أمامي في الجنة، سمعت دفن عليك أمامي في الجنة. قال والله يا رسول الله ما هو إلا أني ما توضأت وضوءا إلا صليت بذلك الوضوء ما كتب الله، صلاة الوضوء. فيمكن هذا العامل الذي عندك أو الذي في الشارع قد يكون صاحب قلب تقي، قد يكون من أصحاب الدرجات العليا من الجنة، ولذلك عليك أنك تراعي هذا الجانب وهذا. وحتى في الدنيا يمكن يكون أكثر ذكاء منك ولكن الظروف والأحوال. هل لكم محاضرة في التعدد وهل لكم موعظة للأزواج والزوجات المبالغين في الغيرة، وما هو مفهوم الغيرة الشرعية، ومتى يعرف المرء أن هذه غيرة شرعية أو غيرة مذمومة؟ يعني الغيرة الشرعية هي عند انتهاك المحارم، يعني إذا رأى الإنسان من زوجته ما لا يرضي الله من مثلا كثرة الخروج أو محادثة الرجال أو التبرج أو ما أشبه ذلك. أما شدة الغيرة عند بعض الناس هذه مرض، الغيرة المفرطة، حتى أن بعضهم يعني لا يسمح لزوجته أن تخرج أبدا ويشك فيها إذا خرج ورجع إلى العمل ويبدأ يفتح محاضر تحقيق معها، هذه أمراض ينبغي على صاحبها أن يطلب الشفاء. يعني وكذلك طبعا بعض الأزواج، يعني بعض الأزواج يعني النساء، لأن يعني الزوج يطلق على الرجل والمرأة، فبعض النساء عندها غيرة شديدة على زوجها، وخاصة إن كان أيضا يعني معدد،
والعلماء يقولون الغيرة مفتاح الطلاق، ولا شيء يعني يقمع هذه الغيرة مثل ذكر الله سبحانه وتعالى وكثرة الدعاء. إذا كانت الزوجة عندها رغبة ملحة على اقتناء بعض وسائل الإعلام وزوجها لا يريد ذلك ولكن أبت وأصرت على ذلك معللة أنها الوحيدة في البيت، فما هي الوسائل التي من خلالها يقنعها بترك ذلك؟ عليه أن يختار لها ما هو مناسب من وسائل الإعلام. اليوم كل وسائل الإعلام ولله الحمد والمنة يمكن الاختيار منها، من الكتب، من الأشرطة، حتى وسائل الإعلام هناك يعني قنوات مفيدة فيها محاضرات، فيها دروس، فيها برامج، فيها تربية، فيها أشياء مفيدة. يعني نحن بحاجة لكلمة عن التربية الجادة خاصة بعد أحداث غزة، فأين ميادين التربية وكيف نربي أنفسنا وأولادنا؟ شيخنا مللنا من كثرة كتابات الليبراليين في الصحف حول قضية المرأة، فما دورنا حفظك الله؟ بالنسبة لكلمة عن التربية، طبعا كل كلامنا في الواقع عن التربية، وأعتقد أنه هذا له حديث آخر، وأذكر أنه الأستاذ محمد الدويش عنده محاضرة في التربية الجادة وحيل أخي عليها. أما بالنسبة للكتابات فأنا دائما أوصي الشباب وأقول ليت أننا نفلح في الإعراض عنها، لأنه نحن الذين نصنع قيمة وأهمية لبعض الكتابات. في كتابات جادة ومفيدة لا نلتفت إليها ولا نشكر أصحابها، ولكننا نعمد إلى إنسان هو أصلا من طبعه أن يستفز فيكتب ويكتب ويكتب، فهنا تروج هذه الكتابة ويتبادلها الناس ويشترونها ويصورونها ويتحدثون عنها، وأحد يوافقها وأحد يرد عليها، فهذا كأنك تعطيه مكافأة أو جائزة وتقول له واصل فيما أنت فيه. يعني ما البشارات التي رأيتها من جراء قصف غزة وما واجبنا تجاه إخواننا الآن؟ هذا يعني يسأل ويلح أنه يكون فيه يعني إجابة على هذا السؤال. أما بالنسبة للبشارات فالحقيقة من أعظم البشارات أن يرزق الله هذا الشعب الصابر الصمود بعد 22 يوم من القصف المتواصل. دول انهارت بأقل من ذلك كما رأينا بعيوننا في العراق وفي غيرها، وكان يقال أن فيها رابع جيش في العالم، بينما غزة هي عبارة عن شريط معزول وصغير محاط بالبحر وبإسرائيل والضفة الأخرى مصر طبعا، لكنه معزول عزلة كاملة عن العالم، ويعني أكثر منطقة في العالم كثافة سكانية، ومع ذلك يعني صبروا صبرا يعني تعجز عنه الجبال الرواسي. وكنت أتعجب ولا زلت أنك ترى أطفال صغار 8 سنوات 10 سنوات أولاد وبنات يتكلمون بقوة وشجاعة. أمس رأيت في إحدى القنوات أطفال صغار 2 يعني يتكلمون عن هدم بيوتهم وهدم المساجد وهدم المدارس، ويقولون نحن من المقاومة، سنكون من المقاومة، سنكون استشهاديين. يعني هذا شعب جدير وشعب قوي، الله سبحانه وتعالى جعل فيهم هذه القوة وهذا البأس في مواجهة عدوهم. وأجزم أن معظم الأهداف التي من أجلها قام الكيان الصهيوني بهذه الحرب أنها لم تتحقق، لأنك ترى أنه الصواريخ لا زالت تطلق حتى آخر يوم، المقاومة لم تستسلم بل لم يصب منها إلا القليل، وإنما كانت الضربات الموجعة والمؤلمة والتي يعني نتأسى لها صراحة وأصابتنا بالكآبة خلال هذه الفترة كثرة الضحايا من الأطفال والنساء والشيوخ. ولكن مع المقاومة أيضا التفاف الناس على المقاومة اليوم أكثر منه قبل الحرب، أحيت في المسلمين مشاعر كثيرة جدا، حتى العالم نفسه، العالم في أوروبا وفي أستراليا وفي أماكن كثيرة هناك أناس يتظاهرون ضد طغيان اليهود، حتى يهود ونصارى والكتاب ووثنيون وأمم الأرض كلها أصبحت ترفض هذا العدوان وتدينه، بينما يعني لم يكن هذا مألوفا في المعارك السابقة. ولذا أما ما هو واجب علينا بعد ذلك فأنا أقول ينبغي أن لا ننسى هذه القضية، توقفت معركة أو وجبة لكن المعارك باقية، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تقاتلون اليهود حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله هذا ورائي، هذا يهودي ورائي تعال فاقتل. إذن هذه معركتنا الفاصلة إلى قيام الساعة هي مع هؤلاء الصهاينة اليوم أو غدا أو بعد 100 سنة أو ما شاء الله. ولذلك ينبغي أن تكون هذه القضية حاضرة، وأنا أوصي الأخوة أن يتعاطفوا مع إخوانهم، وقد طرحت مقترحا أو مشروعا وأكرره الآن لأنه بسيط ومهم. عندنا أكثر من 45,000 أسرة في غزة بلا مأوى بلا بيوت، كل أسر غزة فيها ضحايا فيها شهداء
فيها ضعفاء ظروفهم صعبة، تعرف على أسرة من الأسر، وهذا سهل من خلال التلفون، شوف تلفون أو مفتاح غزة واضرب أي رقم حتى لو كان عشوائيا، وتعرف على أسرة من الأسر وعرفهم بنفسك حتى يطمئنوا إليك، تعرف على عدد أولادهم، عدد بناتهم، أسرهم، الشهداء منهم، ظروفهم، وحاول أن تتواصل معهم. طرد بالبريد هو عبارة عن ملابس شتوية، وطرد آخر ملابس العيد، وطرد ثالث هدية للأيتام من الأطفال، وطرد رابع عبارة عن شنط مدرسية، وطرد خامس عبارة عن كتب مدرسية مثلا، أو أي حاجة يمكن أن أنت مضيقة عليك أحيانا بالمستودع أو ما تحتاجها، أو تحتاجها ولكنك آثرت بها إخوانك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فمثل هذا المعنى معنى بسيط ولا أحد يستطيع أن يوقفه، ويمكن تكون هذه صداقة بينك وبينهم، يمكن أن تلتقوا بهم يوم من الأيام هنا أو هناك، بحيث لا يكون هذا التكافل وهذا التواصل فقط في الجانب المادي، وإنما هناك جانب نفسي تتصلون بهم وتسمعون أصواتهم ونشأ بينكم وبينهم علاقة وصداقة، هذا شيء مهم جدا. وأيضا يعني دعاء لهم، لأنه لا زالوا الآن يعني هناك قضية أعمار غزة، هناك قضية الخلاف الداخلي اللي يتمنى الإنسان أن ينتهي على خير وأن يكف الله سبحانه وتعالى شر الأشرار وكيد الفجار، ويعني تعود اللحمة ويجتمع الناس على الخير وعلى مصالح الشعب الفلسطيني، فهم بحاجة إلى النصرة بالكلمة الطيبة وبحاجة إلى الدعاء. أسأل الله جل وعز بمنه وكرمه أن ينزل علينا وعليكم وعليهم رحمته، وعلى جميع المسلمين والمؤمنين، إنه جواد كريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك، واجعل حبك أحب إلينا من الماء البارد على الظمأ. اللهم أحسن أخلاقنا، اللهم أحسن أخلاقنا، اللهم أحسن أخلاقنا كما أحسنت خلقنا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إن لم نكن أهلا لبلوغ رحمتك فإن رحمتك أهل لأن تبلغنا، وسعت رحمتك كل شيء ونحن شيء، فالتسعنا رحمتك يا أرحم الراحمين. آمنا بالله وتوكلنا عليه، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.